ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مرة فاتت كنا بنتكلم في باب العلم ووقفنا عند الحديث اللي هو حديث أبي موسى الأشعري، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها بقية فقبلت الماء فأنبتت الكلا والعشبة الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وصفوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل ما فقها في الدين في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. لا معلش الشبابيك تتقفل، مش عارفة ركز الصوت بقى. الشبابيك تقفل، ممكن نفتح تكييف واحد، الصوت جاء في الشارع مش عارفة الكلام. فبينا في المرة السابقة الحديث فيه صنفين، النبي صلى الله عليه وسلم قسم اللي هينتفع بالهدى ودين الحق اللي جاء به مثله مثل الغيث الكثير اللي نزل على الأرض، وقسم الناس إلى طائفتين. الطائفة الأولى مقسمة إلى اثنين، مقربون ومؤمنون. الطائفة الثانية مقسمة إلى الطائفة المقسمة إلى مقربين ومؤمنين، والطائفة الثانية اللي هي طائفة واحدة اللي هم أصحاب الدنيا وأصحاب الدل. طبعا الطائفة الأولى والثانية تكلمنا فيهم مرة الفات، وقفنا عند الطائفة الثالثة اللي قال فيهم أهل العلم هم أشقى الخلق الذي لم يقبل هدى الله. أشقى الناس لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا، لا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية، عايشين في الدنيا لا قيمة لهم. ما أكثر هؤلاء الآن، هؤلاء هم الله سبحانه وتعالى خزلهم. ليه؟ ليركنهم إلى الدنيا، فلا فهموا عن الله ولا حفظوا شيء من دين الله ولا عندهم دراية لما جاءوا. فساد في التصور عجيب جدا، أصاب أكثر المسلمين فساد في التصور، حدش عارف وعايز إيه ولا جاي ليه، والدنيا متلخبطة عند الناس، المسألة ما بقتش واضحة، النوايا مش صافية، القلوب مش مزعينة لله سبحانه وتعالى كما أمر، ففي لخبطة. فالناس منقسمة لهذه الفئات. فالفئة الثالثة دول هم شر الناس. ليه شر الناس؟ كما قلنا أو كما قال بين أهل العلم، اللي هم لا فاهمين هم جم ليه ولا عايزين إيه، فلا دراية ولا رواية ولا رعاية ولا فهم عن الله ولا حاجة خالص، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني هؤلاء اللي هم عايشين في الدنيا بياكلوا ويشربوا وما فيش عندهم اي هم غير بطنه فجوا، هياكل ايه ويشرب ايه وكيف ياخد شهوته، ولو ترقت همته قوي هيبقى منشغل بالمظاهر، الباس والزينه والمنظر، زي اكثر وقت الشباب والبنات همها تنزل الشارع شكلها ايه ولبسها ايه ومظهرها ايه، بصرف النظر المظهر ده والشكل ده يرضي الله ويغضب الله. وكذلك الولاد دلوقتي بيهتموا بمنظرهم زي اكثر البنات. زمان كانت الزينه والوقفه قدام المرايه المده الطويله دي كانت شغل النساء والبنات، لا النهارده الولد بيقف في المرايه اكتر من البنات. ايه ده؟ ده همه اما بطنه فرجه اما الزينه الظاهره، هيلبس ايه وهيتسبسب ازاي وشعره ايه والنهارده يقص زي فلان وبكره لبسه كعلام، دي حياته مفيش اكتر من كده. طب لو ارتقت هذه الهمه كما قال اهل العلم يبقى ارتقت الى الرياسه والانتصار للنفس الغضبيه. حتى لو ارتقت الهمة بقى خلاص، ساب الفرج والأكل والمشير الشهوات وساب اللبس والزينة، طب ارتقت همته دخل شوية في الدين أو دخلت شوية في الدين، يبقى الرياسة والمنظرة والسيطرة والاستحواذ والمصائب اللي نشوفها في وسط طلبات العلم. ايه السبب؟ ما فيش فهم، ما فيش علم، ما فيش دراية، في فساد في التصور، ما حدش عارفه عايز ايه وما حدش عارفه وجه الدنيا ليه، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمل. الناس ما عندها، ما فيش ادراك والتصور، مش حاضر عند كثير المسلمين، هي مش عارفه عايزه ايه، فعماله تنتقل من حال لحال ومن أسوأ لسوء، ينتقل من حال الشهوات والدنيا والاكل والشيء اللبس والمظاهر. خلصنا القصه دي ودخلنا في طلب العلم، ترتقي الى مرحله ثانيه سيئه، هي في الظاهر تخلصت من هذه الامور الشهوانيه ولكن ارتقت لمسألة الرياسة ومسألة السيطرة والمصائب والنفس الغضبية اللي تغضب لنفسها وتنتصر نفسها في أقل مشكلة. ودي ظاهرة جدا 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 مش محتاج ان انا افصل فيها. يعني اي حد يدوس لك على طرف تكليه ليه كده؟ هو كده اكيد نفس غضبية. نفس غضبية، النفس الغضبية اللي تغضب لنفسها وتنتصر وعايزة تستحوذ وعايزة محدش يقرب لها، اللي هي بداخلها منازعة لله في ربوبيته، منازعة الله في ربوبيته، انا ربكم الاعلى، قالها فرعون واخفاها غيره. هي كده، هي عايزة تبقى محدش يقرب لها، محدش يكلمها. يدخل الراجل البيت يتكلم مفيش واحد ينطق، يدخل مدير مكان يكهرب الدنيا، اي حد تحت ايده يشوطه. ليه كده؟ هذه النفس الغضبية اللي هي تنتصر لنفسها في اقل شيء، ولا فيش مسامحة نهائي، وده ينافي خلق الاسلام. يعني اي ما حد يدوسلك على طرف عايز تكليه، الله، طب فين باب التسامح؟ مش موجود. طب فين باب العرف العفو؟ تعرفوش. طب فين القاذمين الغيظ؟ مش بتاعها. الله، اما اللي انت زي مسلم اهو، اللي كما قال ابن القيم لا فهم ولا رواية ولا دراية ولا علم في اي حاجة في اي حاجة، والاسم انها دخلت تحت مظلة اهل العلم بلباس اهل العلم او طالبات العلم او بلباس الزي اللي هو الشرعي للرجال او النساء، ومشوا بهذا النص. لكن ساعة المحك وساعة الاحتكاك تجد هذه النفوس الغضبية لما ترتقي من هذه الشهوة طلعت لشهوة أعظم، النفس الغضبية. إن دفعت الهمة بقى من النفس الغضبية دخلت على النفس الايه اللي هي السبعية. النفس السبعية كما وصفها العلماء، النفس السبعية دي اللي هي لا ترتاح ولا تهدأ إلا ما تقهر كل من حولها. النفوس السبعية بص على أسد والنمر والحيوانات دي الشرسة دي المفترسة، ما يرتاحش إلا ما ينقض على الفريسة وياخدها كده، هي دي سعادته. لو جاله أكل على بالراحة كده ما يهداش، هي النفس السبعية ما تشبعش إلا بالانقضاض على الآخر والانتصار عليه وضغط عليه وتهلكه. ودي تشوفيها في كثير من الأزواج، جوز امرأة كده يعني هينة طيبة بتاع، تبص تلاقيه يطحن فيها ويبكد فيها وينكد عليها وكل شوية يضغط عليها، نفسه السبعية ما يرتاحش إلا في قهر الآخر. ولعوذ بالله، ده هيبقى ربنا سبحانه وتعالى هيقهره في الدنيا قبل الآخر. ليه؟ هي دي نفسه، نفس ايه؟ سبعية، لا ترتاح إلا في قهر الآخر، ما يحسش بالراحة إلا إذا انتصر وقهر الآخر. فهذه النفوس دي سببها ايه؟ كل ده سبب الجهل بالله سبحانه وتعالى، الجهل ولا نفهم شيء عن الله سبحانه وتعالى، ما أسماء الله صفاته، ولا تعرف حاجة عن العلم، ولا نعرف حاجة عن العلم، فبتطلع كل هذه الأمراض. طيب قال كمان إن لم يصل إلى هذه فعندي نفس كمان، نفس كلبية. يعني نفس كلبية؟ هو مش بينتصر ومش عايز ينقض ومش عايز يهجم على حد ومش حاجة، بس نفس خسيسة دنيئة. الكلب ربنا شايفه في القرآن، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب حاله كده، تضربيه وتزقيه ها ها يفضل يلهث ويطلع لسانه وعايز أي حاجة دنيئة، إن شاء الله حتة عظمة يجري وراها، ترمينه عضمة يموت نفسه عشان حته عضمة، حاجة حقيرة، لكن يموت نفسه عشان تديها له يفضل يلهث. طب تمنعيه وتضربيه يفضل يلهث، ده حال الكلب. في نفوس كده، نفوس كلبية، أي حاجة بتلهث عليها، ضيع عمره كله على ملاشي. أكثر أحوال المسلمين إلا ما رحم الله، شوف النهاردة الناس بتضيع عمرها في إيه، رجال ونساء. انزلي كده وشوفي مثلا النفوس الكلبية، البني ادم اللي هو ما عندوش حاجه، الكره والرجوع والاحياء الشعبيه من جوه اللي هم فقراء جدا، تلاقي الراجل قاعد اوضه مكسره والحيطه هتقع عليه ومش لاقي ياكل بالعافيه وهدومه مقطعه، وبعدين انت ماشي على العربيه تلاقي حاطط الدش فوق الايه، فوق البيت، امشي كده على الدائري او ها البيوت القديمه المكسره اللي على الدائري دي كلها دش، مفيش بيت ما فيهوش دش، حتى ما معهمش فلوس يبيضوا البيت من بره، عاملين طوب احمر بس، يعني وصل الفقر ان هم حتى معهمش يخلص البيت، ومع هذا حاطط الدش. ولو دخلت بيته من جوه تلاقي الكنب عدمان وصدمان وحلته بالبلد وحاطط الدش، بيعمل ايه؟ انت عملت ايه؟ انت خسرت خسار مبين لا دنيا ولا اخره، لان انت لا عبدت الله ولا حققت العبوديه ولا عارف انت جاي من اجل ايه، وعايش في طين وهم في الدنيا وكمان في الاخره انت مسكين. اهي دي نفوس الكلبيه اللي هو اي دون يرضى بيه، اي دون يرضى بالدون، اي دون يبقى حياته كلها خربانه وراضي بالحياه دي وعايش عمال يفتح التلفزيون ويتفرج وينظر للنساء ومش عارفه ايه، وتلاقي جايب الشيشه مفيش مانع والسجاير كل ده موجود. ايه السبب؟ نفس كلبيه ترضى بالدون، فلما وصل لاي شيء من الاشياء العاليه، لكن وصل هذه الحال نتيجه ايه؟ نتيجه انه ما فيهم شيء عن الله سبحانه وتعالى. فانا عندي النفوس الكلبيه والسبعيه والغضبيه، كل هذه النفوس النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم في الصنف الثالث، الصنف اللي هو لما نظر عليه الغيز كان قيعان، قيعان الأرض المستوية لا انتفع بالماء، لا أمسك الماء ولا نفع به، فجيب أرض مستوية تدري على الماء، لما سكها انتفع هو بها، عارف العلم ده ولا حاجة خالص. تقولي طب ما جروش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما صلوش الوحي، مين قال؟ مين قال؟ فيش حد من الأمة معذور، فيش حد في بلاد المسلمين بيسمع الأذان 5 مرات في اليوم ويقول لك أصل غلبان ما يعرفش، لا فيش كلام ده، ما عرفش إزاي؟ أمور معروفة بدين بالضرورة، مش محتاجة تعرفها ومحتاجة إقامة حجة، الصلاة والصيام والكذب والغش والزنا أمور مش محتاجة دروس علم، أمور من غير أي حاجة، هو بالفطرة كده عارف ده حرام وده حلال، هو يعلم إن هو مقيم على الحرام. فدي هذه النفوس الكلبية والسبعية والنفوس الغضبية، هذه النفوس اللي ما استفادت بالوحي ولا انتفعت بالوحي ولا فكرت إن هي تنظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الناس خسروا خسارا مبين، لأن أول ما يخرج من الدنيا كل ده هيبقى عليا يوم القيامة. ويبقى عندي النفوس اللي هي الملكية اللي ذكرهم بقى في الصنف الايه، القسم الثاني من الصنف الأول، اللي هم النفوس اللي هي شمرت إلى الرفيق الأعلى فتركت الدنيا ولم تنظر إليها ولم تلتفت إليها، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالقلب، انتبه إليها، لا قول عايز بيه دنيا ولا عملي أريد بيه دنيا ولا قلبي معلق بالدنيا. هؤلاء القوم والأخيار الأطهار لاصطفاهم الله سبحانه وتعالى بين العباد ليكونوا خاصته وصفاته، الصفوة اللي هم أفضل الناس على الإطلاق. المفروض أنت كطالبة علم أهمك تكوني منهم، المفروض إحنا نسعى عشان نكون من هؤلاء. ليه؟ لأن الله ميزك بميزة ما يزاج غيرك. أنت جيتي درس علم تاخدي فيه كل أنواع العلوم في أعلى نوع، ملايين مليارات الناس محرومة من المجالس دي، يبقى رزقتي نعمة غيرك لم يرزقها، يبقى مطلوب أن أنا شمر لعمل غيري ما عملوش، وإلا يبقى العلم ملوش قيمة وما انتفعناش بيه. يبقى المفروض أنا شمر وأسعى وأعمل أعمال إيه؟ أعمال الأكابر، أعمال اللي انخلعت قلوبهم من الدنيا، أعمال القلوب والعقول المعلقة بالله والنفوس الطاهرة لا تنظر إلى الدنيا وما فيها، لا تعنيها، لأن تعلم من الدنيا معلوم شأنها ومعلوم خطرها ومعلوم هي الدنيا، ففهمت الكلام ده. هؤلاء اللي هم أخذوا من الدنيا أو بياخذوا من الدنيا ما يقيم حياتهم فقط. الدنيا بالنسبة لك أنت كواحدة طالبة علم وجيتي وربنا من عليك، الدنيا بالنسبة لك ما تقيم بحياتك فقط، أكثر من هذا ما يلزمكيش، ما يلزمكيش تخدم الدنيا أكثر ما تعيش بيه، بلبس اللبس يسترني وباكل الأكلة يا دوب، وبقى لا أخذ من الدنيا أبدا فضول، لأن ما يلزمنيش الفضول ده هتحاسب عليه. للناس اللي هي اللي فهمت اللي هم نفوسهم نفوس ملائكية، يعني متعلقة أو يعني كلهم كده زي الملائكة، كل حياتهم متعلقة بالله، بيسبحوا ويسجدوا ويحمد الله، كذلك هؤلاء الأطيار الأطهار الأخيار اللي هم علموا الدنيا وعلموا ما فيها. ضرب الأمثال طبعا للناس مهم جدا لأنه بيقرب المعنى، يعني الإنسان يضرب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كثير من ضرب الأمثال، وكثير جاء في القرآن ضرب الأمثال لأنه بيقرب المعاني، وكم الإنسان يكون مش فاهم حاجة ولما تضربي مثلا ليه يبتدي يفهم. فضرب الأمثال مهم جدا في مسألة التوضيح، بس كلمة حد في مسألة توضحي له شيء تضربي له مثلا القلب بيعي هذه الأمثال. الإمام أحمد يقول الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. الله، كلام الناس اللي خارج من قلوب، قال لك العلم أنت محتاجة ليه أكتر من الطعام والشراب. فإحنا بندرس كتاب العلم في البخاري، المفروض تعرفي قيمة هذا العلم، وإن الإنسان ما يتركش أبدا هذا المجلس ولا يستبدله، ويعني يستبدل الأدنى بهذا المجلس العظيم. ليه؟ لأنه صحيح ممكن الكلام يكونش فيه رقائق كتير زي دروس الرقائق، لكن بالعلم أنت تتغيري، ومن غير علم لو سمعت 20 سنة دروس رقائق هتفضلي واقفة محلك سر، لا بتتحركي ولا بتيجي ولا بتروحي، واحنا قلنا الكلام ده كتير. فالعلم مهم جدا ونحن محتاجون إليه في كل نفس، يعني في كل طاعة أنت عايز علم، في كل عبادة عايز علم، وأنت بتسبحي محتاجة العلم لأما تسبحي على بدعة، وأنت بتذكري الله محتاجة العلم لأن الذكر ممكن يكون ذكر مبتدع يوديك في داهية وأنت أصلا بتذكرك لله، وأنت بتصلي وأنت في كل نفس كما قال الإمام أحمد أنت تحتاج العلم، ولا تستقيم عبوديتك لله بغير علم. يعني إنسان مستحيل تستقيم العبودية لله بغير علم، كيف تستقيم عبودية الله بغير علم؟ مستحيل. كيف أعبد الله على الحقيقة وأجرد التوحيد وأنا ما أعرفش أسماء وصفاته؟ كيف أجرد التوحيد وأنا لا أعرف شيء عن الربوبية؟ كيف أجرد التوحيد أعبد الله على بصيرة وأنا مش فاهم حاجة في أسماء وصفات؟ كيف أحقق العبودية وأنا مش عارفة من هو الله؟ أنا طيب عرفت من هو الله، عرفت أسماء وصفاته ودرست العقيدة، كيف أعبد على بصيرة بغير فقه؟ هم أصلي إزاي وهسجد إزاي وهأطلع زكاة مالي إزاي؟ الدين كله يحتاج العلم، فأنت يحتاج العلم في كل نفس كما قال الإمام أحمد، وبدون علم نضيع ونضل، وما أكثر أهل الضلال دلوقتي على الصياح. سيبك بقى من عامل المسلمين هم قاعدين في الشهوات وفي الغفلة وفي اللهو، لا خليكي حتى في طلبة العلم. يعني مش بتكلم على هم في الشارع اللي بتشوفيهم اللي هم خلاص بقى القضية واستبدلوا الدنيا بالآخرة، لا أنا بتكلم حتى على مجالس العلم، على مستوى مجالس العلم. لو ما كانش فيه علم رصين أنت تلاقي نفسك خرجت من مجلس في ضياع. فيبقى أنا محتاجة العلم في كل وقت، والعلم طبعا غاية في الأهمية الحقيقة، وإحنا ذكرنا أهمية العلم في بداية شرح الكتاب. الباب اللي بعد كده ذكر فيه الحافظ قال بابه رفع العلم وظهور الجهل. مقصود الباب طبعا حث على تعلم العلم، لانه العلم مش هيرفع الا بقبض العلماء، هيجي معانا. وقبض العلماء مش هيقبض العلماء بالكليه الا اذا وصل حال الناس من الفساد والضلال والاعراض ان مفيش علم يوجد. وخلي بالك هتنمشي معانا كده هتشوفي ازاي المراحل بتاعت المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا واحنا في نزول. ايه السبب لهذا النزول؟ السبب انه مش قبض العلماء، العلماء بتقبض عقوبه للموجودين، عقوبه للموجودين. عشان كده دايما اقول لك ما تشكيش من الحاكم، وما تشكيش من اللي فوقيكي، وما تشكيش من مديرك، وما تشكيش من زوجك، وما تشكيش ان انت مش لاقيه شيخ. بصي على حالك انت، بصي على حالك انت، زي ما تكوني هيتولى عليكي. على قدرك هديك الزوج، وعلى قدرك هديك المدير، وعلى قدرك هتسلط عليك ما تستحقيه. فاحنا بنسلط عليها انواع العذاب بما نستحق، بما نستحق. امبارح زوجي بيقول لي مش عارفه ايه البلد والاسعار والغلاء والبتاع وكلام الرجاله كله على الفلوس والاسعار والغلاء والدنيا قلبت دماغه. قلت له والله ده ارحم الرحمين كمان، هو احنا اصلا بنتنفس وبناكل بنشرب وبننام؟ ده هو عشان من صفاته انه ارحم الرحمين، وان هو الحليم، وان هو الودود. لكن لو الصفات دي مش ليه والله اتخسف فينا الارض. ناكل ليه؟ نرزق ليه؟ نشرب ليه؟ ليه بتاع ايه يعني؟ عشان ايه؟ احنا مفروض ننزل في اسفل السفينه تحت، معصيه الله عيانا جهارا ليل مع نهار نهار ما عليك، بلا استحياء وبلا خوف وبمجاهره وبكل انواع المعاصي بتقترف. كسر احنا بناكل نشرب، غلاء ايه واللي بتقولوا ايه؟ ده اقل حاجه، ده عشان ارحم رحمين، ده يمكن عشان في شويه صالحين على الارض بعوض الله. انتوا بتشكوا من الغلاء وبتشكوا من التعب وبتشكوا من العنس وبتشكوا من المصايب، ده اقل حاجه تلاقينا. الغلالك الاسعار ده بشر لا يملك شيء، متسلط عليك. والواقف حال البنات ذنوبهم ومعاصيهم واللي هم عاملين شغالين فيه، واللي خلى الدنيا امراض بقت في كل امراض ما كانش نعرفها بافعال العباد، تسلط عليها انواع امراض بين العيال الصغيره بقت فيهم السرطانات، فضلا اصلا ما كناش بنشوفه في الكبير. السرطان ده ما كناش بنسمع عنه، ولو جه يجي في السن كبير جدا. دلوقتي العيال بقت صغيره، اطفال وصغيره، سرطانات بذنوب العباد وذنوب الاباء وذنوب الناس. فكثرت الذنوب ليه؟ نتيجة الجهل، مش عارفين من هو الله. الناس بتعبد إله مش عارفينه، مش عارفة تعبد الله صح، مش عارفة تعامل مع الله، فتجرع على الله بالمعاصي واقترف كل أنواع الذنوب، فنزل علينا النكال والعذاب. ولسه اللي حتى نعود إلى ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعود إلى ديننا هيفضل هذا العذاب. فمن ضمن العذاب رفع العلم. ليه من ضمن العذاب رفع العلم؟ عشان بتحفي عشان تجيب المعلومة، بتحفي عشان تجيب المعلومة. مفيش علماء. انت كنت زمان مثلا، زمان تقراي في سير السلف الصالح يقول لك ايه، ده خد العلم عن 100 شيخ، وده عن 800 شيخ، وده عن 500 شيخ، والامام البخاري يقول التقيت بألف عالم في الامصار فكلهم يقولون كذا في عقد اهل السنه يا جماعه. تخيل ألف عالم، تقدرش توصلي لعالم، عالم اشار اليه بالبنان، بتطلع روحك ولو وصلتي له هيديك الكلمه في دقيقه ويقفل عليك. مش هتاخدي منه علم صح ولا لا؟ ده عذاب وشقاء اتسلط علينا بسبب ايه؟ سبب الذنوب والبعد. فرفع العلم هيبقى من علامات الساعه، هنفضل في قله في قله في قله لغايه لما تلاقيش علم خالص في نهايه الزمان. يرفع العلم بكلها بهذا قبض العلماء. فما دام في ناس بتبحث وبتقدم على مجالس العلم، الله سبحانه وتعالى لا يرفع العلم بكليه، لكن ما فيش شك انه قل طبعا، مش كلام. فين النهارده عشان نقول فين العلماء؟ قليل. العلماء اهل السنه والجماعه اللي على بصيره اللي على هلا في الحمد لله، بس قلة إذا ما قارناه بالسلف الصالح مع ازدياد الأعداد بمقارنة لقلة عدد السلف الصالح. أنت النهارده 100 مليون في القاهرة بس، في مصر بس، العالم الإسلامي كله ما كانش يجيب الرقم ده، وكان في أعداد لعلماء متوافرون. إيه السبب؟ السبب أهم يقول لي ربيعة، يقول قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. الله، ربيعة طبعا هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الإمام المفتي، مفتي إمام مدينة، وهو شيخ الإمام مالك، معروف طبعا ربيعة. وسبحان الله كان طبعا فقيه، وكان يكثر الاجتهاد، حتى قال فيه مطرف: سمعت مالكا يقول ذهب حلاوة الفقه منذ أن مات ربيعة. ربيعة إمام شيخ الإمام مالك، إمام مالك أحد الفقهاء الأربعة طبعا، أصحاب مذاهب الأربعة. فده كلامه، يقول لا ينبغي الأحد يكون عنده علم أن يضيع نفسه. إياك تضيع نفسك وانت عندك علم. الحافظ بيبين يعني، يقول طب يعني إيه معنى الكلام، ويقصد إيه ربيعة؟ يعني لا ينبغي الأحد يكون عنده علم يضيع نفسه، المقصود قال ما ينبغش أنه يحمل نفسه فيترك الانشغال وينشغل بنفسه، فمع انشغال بالنفس يترفع العلم. ممكن النهارده ممكن يبقى معاك علم وتنسي، وتاخد العلم وتنسيه، ترجع تاني نقطة صفر تبتدي تاني، ويبقى معاك العلم وتنسي. ليه؟ كل ما بتنشغل بالدنيا تاخد العلم وتنسي، تاخد العلم وتنسي، ارجع تاني امتحن واقول لك طب تعالى نجيبها كتاب امتحاننا فيه، مش فاكره حاجه. ده ايه السبب؟ الانشغال بالنفس. فلينبغي اللي عنده علم ما ينشغلش بنفسه. ليه؟ عشان ما يترفعش، هيروح العلم. العلم غالي، العلم ده نور من الله، العلم اعظم شيء في الدنيا. انا لو ما ركزتش في دي هضيعه. والعلم غالي قوي وعزيز، لو ما عرفش ان انت عارفه قدره يجري منك. عارفه ما يبقى واحد كده امير ولا حاجه كبيره كده ودخل عليكي، ولقيتي رحت كده مدخلاه وقعدتيه وما سالتيش فيه، ورحت راميه الصينيه كده بكوبايه شاي وقعدت اشتغلتي بقى حاجه تانية، هيقعد لك ده هيقوم يخبط الباب ويرزع مش هتشوف وشه تاني، صح؟ لانه عزيز، لازم يكون له استقبال خاص واهتمام خاص وحاجه خاصه عشان يبقى. لكن اول ما يتعامل معاملة دي هيذهب. وكذلك العلم اعز الامراء، لكن المثل للتوضيح يعني. اذا انا لو انا ما كنتش بعرف قيمه العلم ده واحفظه، بان انا احفظ لساني من اللغو، احفظ اللسان نفسه من اللغو، واحفظ جوارحي من المعاصي، واحفظ نفسي من انها تقع في شهوات العوام، لا هيديني، مش هيفضل، لان العلم عزيز. فدي اول حاجه مقصد ربيعه بهذا الكلام، او مراده، قد يكون مراده يعني الحث على نشر العلم في اهليه الا يموت العالم قبل ان يؤدي، قبل ذلك فيؤدي الى رفع العلم. الحاجه الثانيه مقصود ان عنده علم ما ينشغلش بنفسه، وان هو يعني ما يضيعش العلم. المقصود كمان انه الانسان اللي عنده علم يحاول، اذا كان عنده علم مش الكلام يتفهم صح، يجري يبلغ العلم ده، ما استطاع يبلغ العلم. اذا كان عنده علم رصين صحيح متاكد منه، مش علم كلمتين واجري اطور بيهم، لا انا بتكلم عن شخص فعلا اصبح طالب علم، او واحد اصبح داعي، او شيخ عنده علم رصين فاهم هو بيقول ايه، محرر المسائل، الامور عنده منضبطه، يوصل ويبلغ ما استطاع قبل ما يرفع العلم. وقيل كمان مراده ان يشهر العالم نفسه ويتصدى للاخذ عنه لئلا يضيع علمه. الكمان المعنى الثالث انه العالم ينشر نفسه. ينفع حد يتكلم عن نفسه؟ نعم يجوز للعالم اذا خرج على عوام ما يعرفوش قيمته ان يذكر ما عنده من مزايا ومناقب وعلم ومصنفات وتأليفات. ليه؟ لان العامي مش قادر يميز بين العالم وبين غير العالم، ما يقدرش يميز بين العلم وبين اللي عنده علم رصين وبين العلم كده، مش قادر يميز. ففي الحاله دي لازم العالم كما قال الشيخ الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء ان يجوز للعالم ان يتكلم عن نفسه، ده مش من باب التزكيه لكن من باب ارشاد العوام ان انا عندي علم تعالوا خدوا مني، وعلم ده علم رصين في واحد اثنين ثلاثة تعالوا خد مني، كما قال ابن مسعود: لو كنت اعلم احد على وجه الارض اعلم مني بكتاب الله لضربت له اجباد الابل، او لا ركبت له الابل. كان يقول هذا، هل دي تزكيه لابن مسعود؟ لا، يقول اللي حواليه انا اكتر واحد افهم في كتاب الله، ولو في اي حد في الدنيا اعلم انه احسن مني او يعرف تفسير افضل مني في كتاب الله انا هروح اخد منه، انا افضل واحد اعرف تفسير. فهنا مش من باب التزكيه، من باب معرفة الخلق بين العلم اللي عنده اللي أخذه عنه العلم ويبقى فاهم وياخد عن مين ما تخلطش الأمور. النهاردة عند طلبات العلم مش قادرة تميز، ما عندهاش تمييز، تسمع هنا وتسمع هنا وتسمع هنا، فبيحصلها خلط في المعلومات، فدماغها بتتلخبط، فتلاقي عندها شوية مش على أهل السنة وشو مبتدع، شوية مش صح وشوية عملت تقول حاجات لخبطة. اللخبطة دي جت منين؟ لأن بتسمع كل حد، وده طبعا مش صحيح. المفروض انك تميزي او تسالي مين اللي اسمعه ومين ما اسمعوش عشان ما يحصلش عندك خلط في المعلومات. فده توجيه ربيعه شيخ مالك. ايضا في حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. دي من علامات الساعه. طبعا احنا شرحنا الحديث ده واحنا في دروس العقيده، ده من علامات الساعه، منها يرفع العلم. يرفع العلم، شوف الجوز يقول ايه، يقول رفع العلم بشيئين، يموت العلماء كما في حديث عبد الله بن عمر، ولكن يقبضه بقبض، لكن يقبض بقبض العلماء، يقول لك ان العلم لا يذهب يعني ينتزع من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، او يقبضه الله بقبض العلماء. بين ان نزع العلم مش انه ينتزع من الصدور، مش ان العالم يسعى لا عنده معدوش علم، اما القبض العلم بايه، بقبض العلماء حتى لا يبقى الا ورود جبان. ده من علامات الساعه، فادي حاجه. والحاجة الثانية الرفع العلم ان هو بخساسة الهمم، ايضا يرفع العلم بخساسة الهمم والقناعة باليسير منها، همة ضعيفة ودنيا كل شأنها حقير، ومع هذا يعني الانسان ميال لها ويروح ويرضى بالدون ويرضى مع قصر عمر الدنيا، ويتعلم ان عمرها قصير وان عمرنا قصيرة والدنيا شأنها يعني ماشيين وسايبين، ومع هذا نذهب برضه ونركز في الدون والهمم تتحط ونبتدي نركز في الامور التافهه وسفاسف في الامور رغم ان احنا عارفين شأن الدنيا. هنا يذهب العلم، هنا يروح العلم، حتى لو كان عندك علم، حتى لو كان عندك علم هيروح. اذا انشغلنا بانفسنا وسفاسف في الامور هيروح. ابن الجوزي توفي سنه 597 يعني اخر القرن السادس، يعني كم سنه من حاجه 8 قرون وشويه، اكتر من 800 سنه. وبيقول بقى ايه، بيقول بخساسه العلم اذا تاملت من سبق من العلماء، يعني هو بيتكلم ان هو في زمن رفع في العلم سنه 597 من 800 وشويه سنه، بيقول لك العلم اترفع. لو اذا تاملت من سبق من العلماء رايت كل واحد منهم يفتتن في العلوم لا له من العلوم ويرتقي فيها، في كل فن يرتقي في فن من فنون العلوم. يعني الأزمان السابقة بقول كان كل عالم ما بيكتفيش بفن من الفنون، ولكن كان بيبقى عنده أكثر من فن يرتقي فيه. يعني الفقيه ما تلاقوش فقيه بس، تلاقيه فقيه وتلاقيه محدث وتلاقيه تعالي مثلا شوف الشافعي، شوفي مثلا إمام الشافعي، تبص تلاقيه في الفقه حاجة عالية عالية عالية، وفي الحديث برضه، وفي طب وفي وصول الفقه أول من صنف وصول الفقه. إزاي صنف وصول الفقه الإمام الشافعي؟ مش في 204 هجري، يعني 254 سنه، يعني ميت في القرن الثالث. طب الامام الشافعي 204 ميت 204 54 سنه، ولد 150 204، المهم انه ميت في اوائل في القرن الثالث في قرون الاولى المفضله. طب ما حدش لغايه زمن الشافعي عمل اصول فقه. طب ازاي الامام ده قدر يطلع اصول الفقه من القران والسنه؟ ما هو ما فيش علم مخترع، مش مبتدع، هي اصول الفقه جابها من جاب الاصول من القران ومن السنه. طب ازاي الامام الشافعي استطاع وهو عمره 54 سنه، ميت 54 سنه، طب ازاي في العمر القصير ده قدر يعمل فقه الشافعي الالاف مئات العلماء بعد كده صنفوا فيه، قدر يطلع في التفسير، قدر يا مصطلح حديث طبعا هو تصحيح الاحاديث، وبعدين يطلع اعظم العلوم اللي انتفعت بها الامه انتفاعا عظيما جدا هو اصول الفقه. لان غير اصول الفقه ما تفهمش فقه، من غير اصول الفقه ما تعرفش تدبر القران، من غير اصول الفقه من غير ما تعرفش احكام، ماده من اخطر ما يكون واصعب ما يكون، باين لك الدين كله اول ما صنف فيه. جاب العلم ده ازاي؟ شوف ازاي. فابن الجوزي بيقول الناس دي كانت كده، مش فن من الفنون، لا ده وده وده. الامام مالك كذلك، يا يصنف الفقه ويصحح يعمل موطأ فيه تصحيح الاحاديث ويعمل ويتكلم ابن عبد البر عالم جليل عظيم يبين ازاي المزايا ويجيب الاجماعات ويتكلم في الفقه ويتكلم في الحديث ويتكلم. كان العلماء كده، كل الفنون عندهم شغال. فابن الجوزي مش عدوا علماء زمانه اللي هم سنة جام في اللي هو مات اخر القرن السادس, يعني في نهاية اخر القرن السادس, مش عدوا العلماء. يقولك لا ده العلماء كانوا حاجة تانية, العلماء بتوع زماننا لا لا. قال فترة العلم, بصي ان الرغبات فترت في العلم, يعني اصبح الرغبة في العلم بقت فيها فطور, فصار صاحب الحديث يقتصر على ما علم الاسناد. قالك ده بتاع الحديث بيجيب بس الاسناد العالي, ولو وقعت منه مسألة في الطهارة مش عارف فيها حاجة, هو مركز في الحديث. وصار الفقيه يقتصر في كتبه على التعليقات ولا يدري الحديث اللي بنى عليه الحكم صحيحا أم ضعيف, صحيحا أم لا. وصار اللغوي ينشغل بالحفظ وبدأ يتكلم على أحوال العلماء في زمانه, بتاع اللغة منشغل في اللغة بس ما عارفش حاجة تانية, وبتاع الحديث منشغل في الحديث بس ما عارفش مسائل فقه, واللي شغال في الفقه ما يعرفش الإسناد, فلو ممكن يبني الحكم على مسألة على سنة ضعيفة وينقد أهل زمانه اللي هو سنة في 600 كيف لو جاء ابن الجوزي. فبيقول طبعا ده رفع العلم, قال أيضا رفع العلم, يبقى هو جعل رفع العلم على أحوال, منها قبض العلماء, منها الاهتمام بالدنيا, وأنه الإنسان تنزل همته ينشغل بسفاسف الأمور فيقبض العلم ويضيع العلم, ومنها كمان الانشغال يعني اللي هو اشترى الإنسان يشتري ويأتي لازم من قليلة, يبقى عالم أو ليه مكان عالية أو يبقى شيخ أو يبقى كذا, وتبص تلاقيه بقى إيه ينشغل بأهل الدنيا والسلاطين والأمراء, وزي ما انت بتشوفي كده في زماننا يبيع دينه ويفتي فتوى غلط عشان يرضي اللي فوقيه وعشان يرضي رئيسه ويرضي الوزير ويرضي الأمير ويرضي ده, فيفتي فتوى خطأ ويبيع دينه بعرض من الدنيا ولا يقول كلمة حق ولا يخاف الله ويخاف ولا يصدع بالحق. ده ليه؟ لأنه اشترى الدنيا, اشترى الدنيا وباع الآخرة. دول علماء السلطة اللي هو عمال بيفتي حسب ما يرضي المكان اللي هو فيه, يعني أو أميره أو وزيره أو رئيس أي كان. القاضي عياد يقول أجدنا في زماننا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع توافر العلماء في زمانه, فكيف بزماننا؟ بيقول يعني اللي وجدناه في زماننا ده حاجة. القاضي عياد برضو توفي سنة 544, يعني برضو متقدم جدا, ومع ذلك متقدم بالنسبة لزماننا يعني, ومع ذلك يقولك لا 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 احنا يعني الدنيا اتغيرت والاحوال اتغيرت. البدر العيني بعد 300 سنه 855 بيقول هذا قول مع كثره الفقهاء والعلماء من المذاهب الاربعه والمحدثين والكبار في زمانه, فكيف بزماننا التي خلت البلاد منه. وبدا بقى يتكلم يعني كل واحد بيجي, لا عايز اقول كل زمن بيجي اللي بعد اسوء منه, يعني الجوزي بينقد وفي القرن السادس, القاضي عاد 554 ده بعد قبل ابن الجوزي وبينقل, يجي البدر العيني اللي هو صاحب عمدة القارئ اللي هو في شرح صحيح البخاري, شرح صحيح عمدة القارئ ده شرح صحيح البخاري ده البدر العيني متوفي سنة 855, يقول ايه طب وكيف لو جاء القاضي في زماننا, يعني بينهم 300 سنة 3 قرون, فالعلم عمال يقل قل قل لغايه ما وصلنا الحال اللي احنا فيه. شيخ الاسلام تيمية يرى انه ظهور الجهل يبان, وعلامات ظهور الجهل يبينها, بيقول لك من اول علامه لظهور الجهل انه الانسان يتكلم غير علم, ده اكبر جهل. ليه؟ لان انا ما اتكلم في مساله بغير علم, انا اول واحده بتضر, انا اول واحده بتضر, انا هتكلم في مساله ما بغير علم, ما عنديش علم ليها, نقلت الكلام ده لغيري, انا اولا خدت ذنب عظيم جدا, لاني وان تكون الله ما لا تعلمون, تكلمت على الله بغير علم وده مصيبه, وبعدين نقلت الخطا لغير فهي خدت الخطا ده وهتعيش بيه على انه صح, وبعدين هي تاخده لغيرها وهكذا. دي اكبر علامه من علامات الجهل, الجهل بالدين والجهل بالعقوبه المترتبه على الكلام في دين الله بغير علم, جهل عجيب جدا بالعقوبه, لان كل دلوقتي بيتكلم اي حد بيفهم ما بيفهمش, درس فقه ما درس, عارف ما عارفش, كل الوقت واي حد عايز كان في حاجه يدخل على النت يجيب كلمتين او يفرغ له حاجه او درس او يقرا كتاب او ده وينطلق يتكلم في الناس. الشيخ الاسلام تيمية بيقول دي, بيقول دي من علامات الجهل, لان انت ما اردت يعني العمل ده الانسان اراد بايه. انا لما رحت جبت كلمتين ونقلت او مسكت كتاب درسته وانا ما عنديش يعني اصل او ما عنديش حاجه او انا ما بدرسش لكن بقى في وسط الناس اتكلم غير علم, الكلام ده يعني ده يدل على الجهل البين, لان انت بتضربي الشخص بيعمل كده, انت بتضر نفسك وبتضر الناس وهتحصل على يوم القيامه وانت مسكين ما عندناش حسنات, عشان يعني الانسان العاقل ينظر لنفسه كده, انا مش عارف اعدي بذنوبي لوحدها او اشيل كمان اوزار الناس فوق راسي, فده علامه من علامه الجهل اللي هو الانسان يعني يتكلم عن الله بغير علم. قال كمان من العلامات أيضا ظهور الزنا نهاية آخر الزمان، يعني ظهور الزنا اللي هو اللواط، وإن كان له اسم يخصه فهو شرعي نوع من الزنا، ولكن ظهور شهوات الغي البطن والفرج هي أغلب ما يدخل على ما يدخل الناس ما يدخل الناس النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يذكر حديث المشهور هنا في العقيدة اللي هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. طبعا حديث قلنا بكده في العقيدة، وبين الإنسان كل ما الإنسان إيه علاقة ده بالعلم. قال لأن لو إنسان إيمانه عالي وعنده علم مستحيل يشرب خمر، مستحيل يزني، مستحيل يسرق، مستحيل يعمل هذه الفواحش. ما وقع في هذه الفواحش إلا بالجهل، الجهل خلاه في حالة ضعف الإيمان فوقع في هذه الفواحش. ولو كان عنده علم، علم صحيح، علم طبعا كلمة علم مش حفظ رواية، لا، علم بين قوسين يعني عمل، ده المقصود عند السلف. يعني السلف لما بيقولوا علم أو عدم علم مش بيقصد علم حفظ الرواية خالص، الحفظ ده سهل قوي، الكل بيحفظ، وفي ناس ذاكرتها زي الحديد ممكن تحفظ الكتاب تسمعه لك لغاية لما تموت. لا، السلف إذا تكلموا عن العلم وأهمية العلم وفضل العلم يقصد العلم العلم النافع، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيستعيذ من عكسه أو ضده، الله من يعوذ بك من علم لا ينفع. فالسلف إذا تكلموا فيقصدون العلم الصحيح، مش علم اللي هو اللي هو العلم اللي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، لا لا، العلم أول ما تلاقي السلف يقولوا علم يقصده يعني عمل، علم أدى إلى عمل. فبيقول لك الإنسان اللي عنده علم اللي هو كده لا يمكن يقع في هذه الفواحش، ما وقع فيها إلا بالجهل. فكما قال العلماء بقى لو اختل نظام الأمور، إحنا جينا الدنيا لعبادة الله الواحد أحد، وجينا عشان التوحيد، الله سبحانه وتعالى أوجدنا وخلقنا لنعبده ونوحده ونمجده ونعظمه ونتبع ما أنزل إلينا من الرسل، وآخر رسالة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخة جميع الشرائع، ده اللي إحنا جينا من قبل. طب لو راحت الهدف ده، لو ذهب الهدف ده من قلوب الناس وخلاص مش فاهمينهم عشان ليه. الناس النهاردة اسألي كده عام المسلمين، أنت هدفك في الحياة العبادة؟ يعني أنت عايش بس عشان تعمل ربات حقك التوحيد؟ التوحيد لا يعرف شيء، ولا عايش عشان يحقق التوحيد، ولا يعرف أصلا يعني توحيد. التوحيد بالنسبة له لا إله إلا الله. إذا حصل ده إيذان بخراب العالم. لو وصلت الناس لهذه المرحلة يبقى هو ده قرب خراب العالم، قرب نهاية الزمان. وطبعا الفتن والملاحم مؤشرات الساعة الدورة دي، يعني بفكر أعملها هنا. بفكر أعملها هنا، بفكر بعد كتاب العلم، بفكر لسه عشان ما تاخدوش مني وعد. فطبعا حاجة رهيبة هي الدورة، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، كله مهم الحقيقة، ما فيش حاجة في دين لا مش مهمة، بس يعني عشان نعرف قد إيه إحنا رايحين على فين. فعلا فتن والملاحم وأشراط الساعة، وتشوف المنظر، لا الموضوع صعب جدا. ده إيذان بخراب العالم لما يبتدي الناس تنغمس في الشهوات وتنغمس في الملذات، ويتركوا الدين ويتركوا عبادة الله الواحد الأحد، خلاص العلم بيذهب شيئا فشيئا، وخلاص الجهل بينتشر. وزي ما أنت شايفة كده الجهل في وسط طلبة العلم فضلا عن العوام، يعني كان الجهل منتشر بين طلبة العلم، أمال العام يحلوا إيه؟ من ضمن الجهل المنتشر كان زوجي ماسك فيديو كده وبيتفرج عليه، فأنا سمع الصريخ والصوت على التليفون، فأقول فيه إيه؟ قال لي لا أبن، واحد ملهوس محفوف لابس جلابية مقصرها وماسك في مجان بلد في أوروبا تمثال، طلع ماسك الفاس وعمال يكسر في التمثال، والناس يحذفوا الحجارة وبالطين وبالجزء وهم بيعملوا أهو. ده بقى هذا هو فيهم كده. طب ده تحت بند اللي انت بتعمله ده تحت ايه؟ يعني انا اصنفك ايه؟ امر المعروف ان انا ممكن، انا لقيت تمثال لازم اكسره. انا طب يا ابن الناس افهم المساله، طب اعرف ايه فقه المساله، افهم فقه الواقع، افهم ده عمرو بن العاص دخل مصر وكان فيها التماثيل ما كسرهاش، مش نفهم الكلام، نفهم ازاي ما كسرهاش. قالوا طمست، وقالوا الاسباب، وقالوا جعلوا عده اسباب العلماء، منهم قال انها كانت مطموسه تحت الرمال، ومنهم قال كان الواقع ما يحصلعوه، يعني العلماء وزعوا مش ان هو مقر بيها، ماشي، بس هي واقع. انت دلوقتي في بلد اوروبيه ولا ما اعرفش بلد ايه، فرنسا كانت، طب الجزائر، اي كان، يعني انت في بلد بتقر هذه التماثيل، انت في بلد بتقر التماثيل والحكام حاطين ده، وانت طلعت ايه اللي انت عملته؟ شوهت الدنيا وسويت سمعه المسلمين وخليت الناس تكرهك واتهمت بالجنان وعملت مصايب منكرات وانت لم تنهى عن المنكر برضه. ما انت برضو مش هتني عنه كنت هتكسره بكره هحط غيره. انا بقى بحكي لك فده الجهل بين طلبه العلم بينه وخراش. ما اعرفش يعني ايه فقه واقع، ما اعرفش يعني ايه فقه اولويات، ما اعرفش يعني ايه ان انا انكر منكر لكن لا تبقى عشرات المنكرات نتيجه منكر انا انكرته. مش معنى ان انا ساكت يبقى انا مقر، السكوت مش معناه الاقرار اطلاقا، لكن انا ساكت لحكمه، الحكمه تقتضي السكوت والحكمه تقتضي احيانا الكلام ما درسوش. فاذا العلم الجهل منتشر من طلبه العلم فكيف بعامل المسلمين؟ يبقى ده مؤذن بخراب العالم، ده اذن بخراب العالم لما نوصل لهذه المرحله ولسه كمان بعد كده الدنيا بتقع مننا. فكل دي الحديث طبعا يدل على اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه اشياء لم تكن على عهده مطلقا ولا كان موجود الكلام ده، لا فشو القلم ولا الزنا ولا الامور اللي احنا ذكرنا بعض منها في دروس العقيده. والله معقوله مطرب بيغني غناء لا يعني معلش عشان ما نتهموش يعني بيقدم معلش يا اخوات سؤال عشان بس ما نتهموش
قبل ما برشو الحاجه بقى لازم
اوضح طبعا
هو بنفسه جاب الهديه من 4 سنين وفي حفل خيري وشاد ديني بدون
موسيقى. طيب لا اصل مش ممكن محمد العريف وان كان مش عالم، هو مش عالم، هو ده من الدعاء مش شوف ان حسب على خير، لكن هو متمسك منهج اهل السنه ما اعتقدش نعمل كده. ما بيقول لك كان رجع حفله رجال وكان انشاد ديني ما فيهوش موسيقى ما فيهوش معازف لا طيب انا اتناقش بقى بعدين عشان الدرس، عشان الدرس والتسجيل معلش. لا بس نحسبه على خير، ممكن يكون في لبسه او في غلط يعني لا نتهمه، لا ان شاء الله نحسبه على خير. باب فضل العلم. بعد كده انتقل البخاري باب اخر، باب فضل العلم. قال الحافظ الفضل هنا بمعنى الزياده، لان احنا تكلمنا عن فضل العلم وبدا هو بفضل العلم وشرحنا الكلام. لا هو هنا ما يقصدش فضل العلم الفضل، لا الزياده يقصد الزياده اي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في اول الكلام طبعا مختلف. وابن المنقر يقول برضو من شراح البخاري، عارفين شراح البخاري كتير وانا قلت لكم كذا حد منهم ابن المنقر بيقول انه بوب هذا الباب بناء على ان فضل العلم النبي صلى الله عليه وسلم هيرزق به غيره، ناهيك عن فضل يعني ناهيك عن هذا الفضل العظيم اللي هو العلم اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم العظيم هياخده منه كثير منهم عمر كما جاء في حديث ابن عمر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أصفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا وما أولته يا رسول الله قال العلم. ما بين أنا نائم في رؤيا أتيت بقدح لبن، قدح في لبن، إناء في لبن، وشربت كتير جدا لغاية لما خرج ريبا بين أصفاري من بين صهبة، وبعدين أعطيت فضلي لعمر فأولته يا رسول الله للعلم. ما شاء الله عمر أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا. وطبعا هتقولي طب ليه قال عمر مش أبو بكر، معين معروف أن أبو بكر يسبق عمر في الفضل وإن كان كل جميع. قال لأن أبو بكر مدة الخلافة كانت قصيرة فما لحقش ينشر ما عنده من العلم، مدة خلافة أبو بكر 2 وشوية أو 4 شهور أو حاجة كده. لكن في عمر بن الخطاب مدة الخلافة قعد حوالي 12 سنة ونص، فنشر العلم ونشر الدين وساس القوم وكانت على ايده الفتوحات العظيمة جدا، حتى من كتر يعني او يعني من شدة حرصه على الرعية، ودي حتى تنتبه ليها طالبة العلم او المعلمة اللي تكون تحت ايديها ناس. شوف من شدة الحرص كان بيعمل ايه، كان بيختبر الايثار عند اصحابي. يا الله كان يختبر الايثار عند اصحابي. في مرة مرات أرسل غلام له بسرة فيها 400 دينار أو 400 درهم، المهم يعني سرة فيها مال، قال له اذهب بها إلى عبيدة بن الجراح وتلكأ ولا تنصرف حتى تنظر ماذا سيصنع فيها. فذهب إلى عبيدة بن الجراح وقال له أمير المؤمنين أرسل إليك هذه السرة. فدعا له عبيدة بن الجراح ثم قال نادى على جارية له وقال خذي بهذه 7 إلى بيت فلان، وخذي بهذه 5 إلى بيت فلان، وخذي بهذا بيت فلان حتى نفدت كلها. فرجع الغلام وقال لعمر بن الخطاب ما فعلوا؟ مين؟ عبيدة ابن الجراح. وطبعا هو من أبو عبيدة ابن الجراح، طبعا من العشر مبشرين بالجنة. ثم أمر عمر بن الخطاب بسرة برضو فيها مال لمعاذ بن جبل، وأرسل إليه أيضا غلام وقالوا نفس الكلام، أعطيها لمعاذ ولا تنصرف حتى تنظر ما يصنع فيها. فأخذ السرة معاذ ولا فعل ما فعل أبو عبيدة بن الجراح، وإيه بدأ يدي ده جزء من المال وده جزء من المال، ويوزع برضه للخادمة اللي عنده الجارية، اذهبي لبيت فلان واذهبي لبيت فلان واذهبي لبيت فلان، حتى نفذت كلها. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نمط واحد، أخلاق واحدة وقلوب واحدة وفكر واحد، مفيش خلف. الإصرار عند الجميع، المحبة عند الجميع، الخير عند الجميع، هضم النفس يعني مفيش طالع ونازل بتاعنا، لا 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 كل حاجة واحدة. عمر بن الخطاب في وسط ما هو بيفتح الفتوحات وبيوسع البلاد وعنده بقى كامل رعية فيها قد ايه من الناس، يعني عنده ايه الاف الالاف مسؤول عنهم، وبيفكر طب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا على نفس الاخلاق بعد موت النبي ولا تغيروا؟ يوم يعملوا اختبار يبعتوا فلوس فيها في ايه، هياخدها يكنزها نفسه شكرا جزاك الله خير يضربها في جيبه؟ لا، جزا الله دعاله ووزعها ويأثرون على انفسهم كان ابنهم خصاصة. هؤلاء ايه القوم افضل البشر بعد الانبياء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انه العلم هيبقى كتير عند عمر، وفعلا كان غزير العلم، وعمر كان عنده علم كثير وراه روايات كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي احكام كثيره جدا يعني افتى بها في الشريف شاعتنا مش هطيل عليكم، لكن عمر عايز يتقرف سيرته وعايز نقعد معاه كتير. وكنا عاملين استذكار بفضائل الصحابه برده كم حلقه كده عن فضائل الصحابه، منها افردت حلقه كامله لعمر اللي برضه عايز ترجع عليها ممكن تلاقيها على الموقع مش عارفه انزلها ولا لا. المهم انه دول كان هؤلاء القوم، فوزع واتسعت الفتحات على عهد عمر، عشان كده قال العلم اول الرؤيه، ان العلم هيبقى لعمر اكتر من ابو بكر. ابو بكر ما لحقش يعد كتير، قعد في مده قصيره فما لحقش ينشر علمه كما نشره ابو بكر عمر بن الخطاب. جاء عثمان بعد كده، لما جاء عثمان ما استطاع ان يبقى عنده نفس الفرصه اللي كانت عند عمر. ليه؟ اشتدت الفتن، كثرت الخلاف، وانتهى الخلاف ايه بقتله من الخارج. عارفين طبعا مقتل عثمان وازاي قتل من الخارج لما حصروه. بعد عثمان جاء علي، الفتنه اشتدت اكتر واكتر واشتدت الفتن اكتر، فبرضه ما كانش عنده الفرصه اللي كانت ليه عمر بن الخطاب، والامر انتهى بالنزاع والخلاف اللي حصل بين الصحابه مش عايزين نذكره يعني، ولكن برضه انتهى بمقتل علي رضي الله عنهم من هل البني آدم الخارج اللي هو عبد الرحمن بن ملجم لما قتل وراجع من صلاة الفجر. ففي كل زمن بيقل العلم ويقل العلماء، وده إلى أن نصل لحالة اللي احنا فيها. طبعا بعد كده الحقيقة دخل على باب مهم، مش عارف عندكم نفس تسمعوه ولا تعبتوا، نكمل باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. البخاري باب الذهاب في هذا العنوان بين فيه إنه النبي صلى الله عليه وسلم حرد وفد عبد القيس لما أتوا له عشان يتعلموا العلم ويعلمون، ودي وصية أي معلم نابغ فاهم انه يبقى همه انه يعلم العلم الناس عشان يعلموه، وده كدور اي معلمة عايزة تعلم علم، ده لازم يبقى دماغها ان هي بتعلم العلم اللي قدامها تتأكد ابتداء ان علمها صحيح، ثم تنقله الى الطالبات او تنقله الى الطلبة لو كان رجل، وانا بنقل للطالبة همي ان هي تتعلم علم جيد حتى تنقله لغيرها حتى تنتشر العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس، وكما جاء في حديث مالك بن الحارث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شيبتون متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة فظننا أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمنكم أكبركم. لما قالوا الأول فتاة قبل وفد عبد القيس، قالوا مجموعة من الشباب قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا عايزين نتعلم، فقعدوا عنده حوالي 20 يوم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم انهم اشتاقوا لاهلهم عايزين يرجعوا، فقال لهم اتعلموا العلم وعلموه وصلوا كما رايتون وصلوا، يعني هو قال لهم اتعلموا العلم وعلموه، ده نص عام. ثم خصص منه الصلاه، وبدل عطف الخاص على العام يشعر باهميه الخاص. فهي كلمه علموا العلم، طب ما هو داخل في العلم الصلاه، لكن قال صلوا كما رايتون يصلي، خص الصلاه لاهميه الصلاه واهم شيء في الدين بعد الشهاده، تاني ركن من اركان الاسلام واعظم شعيره واول ما يحاسب عليه العبد. فقال وصلوا كما رايتمون يصلي، ثم بين لهم اللي يؤذن احدكم وليؤمنكم اكبركم، واحد فيكم يؤمكم الاكبر، الكبير فيكم هو اللي يؤمكم، عشان يبقى دايما الاذان قائم. الصلاه احنا قلنا ودرسنا في فقه الصلاه وفي الاذان ان الاذان طبعا فرض من الكفايه، اذا قام به البعض سقط على الاخرين. طب لو انا ماشي في طريق وما فيش اذان واحنا اثنين، قال يبقى يقوم الواحد ياذن واللي يؤم مين؟ الاكبر فيكم اللي هم يعني المجموعه اللي دخلت عليه. ده حديث. وايضا حديث وفد عبد القيس قال حديث ابن عباس هو بين الناس، فقال ان وفد عبد القيس اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد او من القوم، من الوفد او من القوم؟ قالوا ربيعه، فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامه. سال مين القوم فردوا عليه فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامه. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، هذه الأمر نعرف به ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال تدرون ما الإيمان، ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقاموا الصلاة وايتاء الزكاة وصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن اربع الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبر ما قال النقير وربما قال المقير. وقال احفظوا واخبروا من وراءكم. حديث عين الشرح يعني. جاء الوفد عبد القيس وفد جاء من بلد بعيدة، قال إن أتيناك من شقة، شقة المسافة البعيدة أو السفر اللي فيه مشقة يقول عليه الشقة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، يعني أنتوا جايين ما عندكوش شيء تبقوا في حالة من الخزي منه، لأن أنتوا لا كنتوا سبي ولا كنتوا أسرى ولا حد سباكم ولا حد أسركم، فأنتوا إيه يعني أعزاء وانتوا لك العز، فبيدخل عليهم بايه؟ بالترحاب وبيعطاهم قدرهم. ودي برضو فقه، لما يدخل عليك حد ذا قيمة او هو عزيز في قومي او كذا لازم ارحب بيه ترحاب مختلف مختلف، ننزل ناس منازلهم. وفد جايله جايين من مسافة بعيدة، هم يعلمون ان الوفد ده طب يا جماعة شغلوا مروح، طب الناس قاعدة يعني شغلوا مروح طيب لا معلش اللي هنا بلاش الفوق خلي الناس عشان احنا قافلين شبيك. طيب ارجع اقول ان هو قال لهم يعني غير خزايا ولا ندامه، خزايا دي ما عندهمش حاجه يخزوا منه او في حاله من الخزي او العار، لان هم قوم عزيز، قوم ما كانش فيهم لا سبي ولا فيهم حد اتاثر ولا فيهم حد اتذل، فبيبين لهم ده. ولا ندامه، مش هتندموا ابدا على شيء انتوا فعلتوه، انتوا كل اعمالكم يعني ان شاء الله تبقى خير، لان اللي جاي المجيء ده والمشقة اللي انتوا تحملتوها عشان تيجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخدوا منه العلم مش هتروح. ودي لنا الكلام، كلام للجميع. هما تعبوا وهم سفر وقطعوا المسافات وشق عليهم الامر جدا، لانه بيعدوا على كفار مضر دول كانوا ما بيخلوش حد، فاختاروا شهر من الاشهر الحرم عشان يعدوا ويمروا عليهم، لو مروا عليهم في غير الاشهر الحرم كفار وهيقتلوهم، فتحملوا وعرضوا نفسهم للمخاطر وللمهالك ومشوا في المفاوز عشان يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهم غير الندام، مش هتندموا التعب ده، مش هتندمي عليه التعب ده، مش هتندموا عليه. وكذلك كل من تعبت لتحصيل العلم مش هتندم. ليه عمرك ما هتندمي؟ لان ربك شكور، الرب شكور، هيعطي الكثير جدا عن العمل القليل اللي انت تعبتي وعنيتي عشان تحصلي فيه علم. تعبك تركيزك وانت قاعده بتركزي وتوجعي دماغك عشان تفهمي وبتكتبي عشان العلم ما يروحش وترجعي تاني تسمع، التعب ده مش هيروح، هتشوفيه في الدنيا قبل الآخرة، وربك يجزيك به لأن الرب شكور. فقال لهم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، جايين مسافة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، قلنا من كفار مضر، لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، مش في الشهر الحرام، شهر الحرام ولا شهر الحرام أربعة معروفة، يعني أي شهر فيهم هو ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، قال بننتظر شهر من دول عشان نعرف نتحرك، غير كده يهجموا علينا. قال فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال لهم يعني سألوه قالوا له يا رسول الله احنا جينا والمسافة بعيدة، قول لنا حتة حاجة احنا نعملها ونخبر اللي مرانا عشان ندخل الجنة بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم الخلاصة، طلبوا منه حاجة المدة بسيطة، وده من ذكاء الداعي، المدة بسيطة، السفر بعيد مش هيقدر يقعدوا كتير، ولازم يرجعوا قبل ما الشهر الحرام اللي هم فيه ينتهي، فما عندوش فرصه نقول كل العلم. اداهم ايه؟ المجمل المفيد، وده حالك مع الناس اللي بتتعاملي معاهم، رايحه قاعده وهتقعدي ساعه ساعتين وماشي، انا مش هدي العلم كله، يبقى شوف اهم حاجه ممكن يستفيد بيها اللي قاعد بيسمعني واقولها وامشي. اتفقنا ان اي زياره لا تخلو من ذكر الله، خلاص القاعده دي بننفذها. جميل، يبقى رايحه تعملي اي زياره مريض، زياره ارحام، رايحه تقعدي تتبسطي مع اهلك في اي، يبقى القعده ما تخلوش من كلمه طيبه، ادور الكلمه الطيبه المفيده، اجمل القول في جمله طيبه مفيده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى؟ قال لهم فامرهم باربع ونهاهم عن اربع. امرهم بالايمان بالله عز وجل، اول حاجه لهم الايمان بالله، تؤمنوا بالله عز وجل. اول ما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم رد، سأل أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله واحد؟ وقال لهم تؤمنوا بالله واحد عز وجل. فطبعا واضح أنه وصله يعني إزاي، راح مجاوب أتدرون الأول، بس في صيغة الأول سؤال، لأن السؤال بينشط الأذان ويخليك تبقى منتبهة. فلما قال تؤمنون بالله واحد عز وجل قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ وإيه الإيمان بالله واحد عز وجل؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه أول حاجة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. طب هو أبقى أمرهم بأربعة بس دول خمسة، خلي بالك ممكن يعمل عندك إشكال في الحديث، هو قال أمرهم بأربعة عشان لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أدي الأربعة اللي أمرهم به، قال لا وبعد راح مزود خمسة، وأن تعطوا الخمس من المغنم، دي خمسة اهي زادت ليه؟ زادت عشان هم كانوا أهل جهاد وقتال وجنبهم ناس بيقتلهم كفار، فوارد لما يحصل قتال ينتصروا على الكفار يبقى عندهم غنائم مش عارف يعملوا فيها ايه، راح مزود لهم واحدة. في حال انتم مسلمين واشتدت شوكتكم والشوكة بقت قوية وبنتوا أقوياء وانتصرتوا على كفار مضر اللي جنبوكم، طب هتصير عندهم سبي وعندهم غنائم تعملوا فيها ايه؟ ما يعرفوش حكم الغنائم، قالوا بتعطوا منها الخمس، زكاة الغنيمة، قال تعطوا منها الخمس، ده الامور اللي هي امرها. الوقفه اللي عايز اوقفها في الحته الاولانيه، اتدرون ما الايمان؟ قال الله ورسوله اعلم، لما ذكر الايمان قال ايه؟ الشهاده ادي قول، وبعدين الصلاه ادي فعل، ايتاء الزكاه فعل، ها صوم رمضان فعل، يبقى اعمالها اذا هؤلاء المرجئه اللي اخرجوا الاعمال من الايمان وقالك لا الايمان كلها لا حضر رسول الله خلاص كده ما فيش اعمال نرد عليهم، طبعا احنا اتكلمنا في العقيده وده من الحديث اللي ترد بيه على المرجئه انه الاعمال تدخل في مسمى الايمان، الايمان مش قول بس، الايمان قول وعمل، عقيده اهل السنه والجماعه اللي درسناها مع بعض. فهذا الحديث من الاحاديث اللي يستدل بها العلماء على المخالفين من الفرق الضاله الذين يخرجون الاعمال من الايمان، يقول لك الايمان لا اله الا الله، انا مؤمن بقول لا اله الا الله، انا بقول محمد رسول الله. أكثر الأمة دلوقتي أو كثير جدا مسلمين ده حلو، شباب مسلمين بيصلوش، نساء المسلمين متبرجات، أنواع المعاصي تقترف، ولو سألتيهم لك أنا مسلم أقول يا محمد رسول الله هيغنيك؟ ما يغنكش. والكلام ده طبعا فصلناه في دروس العقيدة. فإذا الإيمان لابد إيه؟ مفيش حاجة اسمها قول، الإيمان قول وعمل، أين الأعمال؟ فقال لهم دول الأربعة اللي أمركم بيهم أكثر حاجة، وبعدين بدأ بينهم بعض الأشياء المحرمة. ونهانا عن الدباء، الدباء هو القرع، والحمدم. الحمدم برضو اللي هو جرار خضر، عارفه الجره، الجره زي الزلعه، زي كانوا بيحطوا فيها الحاجات الفقار اللي عند الفلاحين لغايه دلوقتي دي. والمزفت، المزفت اللي هو شيء بيطلب بالزفت، انيه يعني بتطلب الزفت اللي هو القار يعني. والنقير، المزفت هما الاثنين حاجه واحده، النقير لا، المزفت زي المقير اللي هما الاثنين بيديهم بالزفت او القار. النقير اللي هو جزع نخل، جزع بينقر فيه، بيجيبوا جزع من جزع مثلا نخلة او حاجة وبعدين يفحروا كده ويدهنوا بالحاجة المزفت او القار ده. طب هما بيعملوا الحاجات دي ليه؟ يعني كل الكلام دي انية، نوع من انواع الانية. الدباء ده اللي هو القار لما ينشف كانوا ينشفوه ويفحروا جواه ويخلوه وعاء، يستخدموه كوعاء، ادي نوع. ونوع تاني الجزع اللي هو النقير، جزع يفحروا يحفر كده فيه ويخرمه ويعملوا كإناء يشربوا منه ويدلوه بالمزفت أو بالقار. إيه نهاهم عن الحاجات دي ليه؟ قال لأن كان عادة العرب بيجيب التمر مع الزبيب ويحطوه مع بعض في المية عشان لما يجي يشرب المية يشرب طعمها حلو. قال لك الأناء، الأنية دي اللي هي مدونة بالقار وبالمزفت وبال وده بيسرع إليها لما تعملي كده، تحطي التمر مع الزبيب وتسيبيه شوية في المية مع العام بيتفاعل مع بعض بيعمل مادة مسكرة، يبقى أسرع الإسقال. فيما دخلنا فيه في محرم، فنهاهم أنهم يعملوا الفعل ده، هذا النبذ اللي هو يؤدي إلى الإسقال. الخمر المية تبقى طعمها حلوة بس حصل فيها نوع من التخمير، التمر لما تحط مع الزبيب حصل نوع من الخمور أو التخمر فبقى يسرع الإسقال، فنهاهم عن ده عشان محرم الخمرة. فبين بيان مجمل على تحريم الخمر بكل أنواعه بقى، إذا كانت المية لما تحطيها تحطي فيها زبيب وتمر وتعمل نوع من الإسكار تبقى محرمة، وكيف بالخمر بقى طبعا كل ده حرام. فبين لهم هذه الأمور عشان يعني يبين قد إيه مسألة خطيرة، وأنه الإيمان جاب قول مجمل، لكن بهذا القول المجمل يستطيع أنه في الجملة يبقى عابد لله عبادة على وجه الإجمال، يعني يبقى خرج من الخطر أنه صلى أقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان، وطبعا حج معروف له هيبقى عليه، وابتعد عن المحرمات. فأعطاهم قول مجمل وبين لهم إزاي يعني أنهم يعبدوا الله على بصيرة. أنا قلت الكلام ده في كتير في رمضان، قلت لما تيجي تعملي الخشاف بتاعك ما تحطيش مع التمر مع الزبيب أبدا، لأنه بيعمل مادة مسكرة خاصة لو قعد كذا يوم في التلاجة. أنا بينت الكلام ده وأنا بدي في دروس الفقه في رمضان وقلتها، قلتها تحطيش مع بعض أبدا. لا أنا أول ما أنت حطي الخشاف بتاعك اللي بتاكليه عايزة تحطي الزبيب حطيها قبلها بربع ساعة 10 دقايق في الآخر، خليه مفصول وحطيه وكليه في وقت، هتاكلي شوية وهيفضل في الإناء شوية. طب ما شوية يقدر يعمل لك مادة مسكرة برضه، فتعملي ايه؟ خدي شوية اللي هتاكليهم على قدك في كوباية أو في البتاع اللي هتشربيها وحطي فوقيه الزبيب ليكي أنت، لو أنت على راجل خصوص لك ما تحطوش في الكبير، هتاخدي ويفضل باقي مادة مسكرة. ده كده يعني ده نبذة كده سريعة عن الحديث وعن أهمية العلم، وهذا طبعا حديث مستمر لأنه مسألة العلم مسألة مهمة. أسأل الله ينفعنا بكل ما نقول وكل ما نسمع، يتقبلنا عنه، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.